الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: فأما اليتيم فلا تقهر. فمن هو اليتيم؟ اليتم هو الانفراد، واليتيم الفرد، وكل شيء مفرد يعز نظيره فهو يتيم. وأصل اليتم الغفلة، وبه سمي اليتيم يتيما لأنه يتغافل عن بره. فما قيل إن اليتم الإبطاء، ومنه أخذ اليتيم لأن البر يبطئ عنه. ويقال أيضا في سيره يتم، أي إبطاء أو ضعف أو فتور. فكلمة اليتيم في أصلها اللغوي تدور على الانفراد والضعف والبطء والحاجة، وتلك صفات في واقع الحال لليتيم في الغالب. فتدور كلمة اليتيم في اللغة على الانفراد والضعف والحاجة. أما اليتيم في الشرع فهو من فقد أباه وهو دون البلوغ. ففي الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يثنى بعد احتلام، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وتقول العرب: اليتيم الذي مات أبوه، والعدي الذي ماتت أمه، ومن مات أبواه فهو لطيم. إلا أن اسم اليتيم يطلق تجاوزا على كل من فقد أحد والديه أو كليهما. ويقال للصبي يتيما إذا فقد أباه قبل البلوغ، فهو يتيم حتى يبلغ الحلم. ويقال للمرأة يتيمة ما لم تتزوج، فإذا تزوجت زال عنها اسم اليتم، والجمع أيتام ويتاما. أما اليتيم في الشرع فهو من فقد أباه وهو دون البلوغ، أخذا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام، مع اختلاف بين الفقهاء في وقت انقطاع حكم اليتم عنه. ولما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. وهذا في أحكام التصرف المالي. أما اسم اليتيم فهو ينقطع بالبلوغ، لما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مر، وهو قوله: لا يتم بعد احتلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كيف يقدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من قويها وهو غير متعتع؟ أخرجه البيهقي وابن أبي عاصم وهو حديث صحيح. فكيف يقدس الله أمة ضاعت فيها حقوق اليتامى الذين لا يجدون لهم فيها معينا سوى الله عز وجل، بعد أن حرموا من أب رحيم يحنو عليهم ويمسح دمعتهم ويشبع جوعتهم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد حر أجر. أخرجه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح. فإن لك أجرا في كل لقمة أو شربة ماء تسوقها لحيوان أعجم، فكيف بمن يسوق لقمة إلى فم يتيم يتجرع مرارة اليتم؟ بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر الله لها. أخرجه البخاري. فكيف بمن يحمل في كفه شربة ماء لطفل يتيم؟ وفي سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تطيب به خواطر اليتامى في كل زمان ومكان. فقد توفي والده قبل أن يولد، ونشأ في كفالة جده عبد المطلب يلقى من الرعاية والعناية ما يعوضه عن فقد أبيه. وبعد أن توفي عبد المطلب وعمره صلى الله عليه وسلم قد جاوز 8 سنوات بقليل، انتقلت كفالته أقدم بوصية جده إلى عمه الشقيق أبي طالب. فنهض أبو طالب لحق أخيه على أكمل وجه وضمه إلى ولده وقدمه عليهم واختصه بفضل احترام وتقدير. فكان لا ينام إلا وهو إلى جواره ويصطحبه معه ما أمكنته الصحبة. قيل لمحمد بن جعفر الصادق: لم أوتم النبي صلى الله عليه وسلم من أبويه؟ قال: لئلا يكون لمخلوق حق عليه. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى؟ ذكرت باليتم في القرآن تكرمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. لقد كان من تقديره تعالى أن جعل خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين يتيما. إنه درس عظيم لكل يتيم. إن هذا الرجل صلى الله عليه وسلم الذي قلب الموازين وأخرج البشرية من براثم الجاهلية إلى جمال وجلال وكمال الحنيفية يتيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. من هذا الغلام العربي في عباءته؟ من هذا الراعي الصغير في غنيمته؟ من هذا الصبي الناشئ على الحمل والرعاية من طفولته؟ من هذا اليافع الذي يأبى إلا أن يعيش من كد يمينه ويأكل خبزه إلا بعرق جبينه؟ هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يتيم الأبوين، مكفول عمه أبي طالب الذي كان يرعى غنما لأهل مكة لقومه وأهل بلده بالقراريط حتى لا يكون كلا على عمه. هذا هو المهيأ برعايته الغنم لرعاية الأمم. هذا هو المنشأ على الكد في العمل الصغير إعدادا له للنهوض بأعباء العمل الكبير. هذا هو المعد لختم النبوة والرسالة وإظهار أكمل مثال للبشرية، يحمل أعظم آية من وحي الله ويدعو إلى السعادة الدنيوية والأخروية. إنه درس عظيم لكل يتيم. لم يكن ولن يكون اليتم يوما حجر عثرة في طريق النجاح والتألق والتطور والتفوق. ولكل أحد مهما كان في أي مكان، فقط احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى؟ آواك الله بعد يتمك ويسر لك من يقوم بشؤونك حتى ترعرعت وكبرت، ومن الله عليك بالرسالة العظمى ووجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا يعني غير عالم، كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وقال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن صار بهذا الكتاب العظيم عالما كامل الإيمان صلى الله عليه وسلم، وجدك ضالا أي غير عالم، ولكنه هداك. لماذا هداه؟ هداه الله بالقرآن، ووجدك عائلا يعني فقيرا فأغناك، أغناك وفتح الله عليك الفتوح حتى كان يقسم ويعطي الناس. وقد أعطى ذات يوم رجلا غنما بين جبلين، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل قول ربك تبارك وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ما قال فآواك، بل قال فآوى، ووجدك ضالا فهدى ولم يقل فهداك، ووجدك عائلا فأغنى ولم يقل فأغناك. لماذا؟ لمناسبتين، إحداهما لفظية والثانية معنوية. أما اللفظية فلأجل تناسب رؤوس الآي، كقوله تعالى: والضحى والليل إذا سدى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. كل آخر الآيات ألفات. فقوله ألم يجدك يتيما فآوى، لو قال فآواك اختلف اللفظ، ووجدك ضالا فهداك اختلف اللفظ، ووجدك عائلا فأغناك اختلف اللفظ، لكن جعل الآيات كلها على فواصل حرف واحد. وأما المناسبة الثانية المعنوية وهي أعظم، ألم يجدك يتيما فآوى، هل آواه الله وحده أو آواه وآوى أمته؟ الجواب: آواه وآوى أمته. آواه الله تعالى وآوى على يديه أمما لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. ووجدك ضالا فهدى، هل هداه وحده؟ هدى به أمما عظيمة إلى يوم القيامة. ووجدك عائلا فأغنى، هل أغناه وحده؟ أغناه الله وأغنى به. إذن وجدك يتيما فآواك وآوى بك، وجدك ضالا فهداك وهدى بك، وجدك عائلا فأغناك وأغنى بك. هذا حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: فأما اليتيم فلا تقهر. اذكر نفسك حين كنت يتيما، فلا تقهر اليتيم، بل سهل أمره. إذا صاح فسكنه، وإذا غضب فأرضه، وإذا تعب فخفف عليه، وهكذا. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. السائل يظهر من سياق الآيات أنه سائل المال الذي يقول أعطني مالا، فلا تنهر، لأنه قال: ووجدك عائلا فأغنى. فلما أغناك لا تنهر السائل. تذكر حالك حينما كنت فقيرا فلا تنهر السائل. وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة الله عليك حدث بها، قل: الحمد لله، رزقني الله مالا، رزقني الله علما، رزقني الله ولدا وما أشبه ذلك. والتحديث بنعمة الله نوعان: تحديث باللسان وتحديث بالأركان. تحديث باللسان كأن تقول: أنعم الله علي، كنت فقيرا فأغناني الله، كنت جاهلا فعلمني الله وما أشبه ذلك. والتحديث بالأركان أن تري أثر نعمة الله تبارك وتعالى علي. لقد أمرنا الله جل وعلا في كتابه بالإحسان إلى اليتامى في كل زمان ومكان، بل إنه سبحانه أخذ العهد والميثاق على الأمم قبلنا أن يحسنوا إلى اليتامى. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا. بل إن الإحسان إلى اليتامى مقترن بتحقيق العبودية لله تعالى. فقد قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وتتعاقب الآيات التي تحض على الإحسان إلى اليتامى. قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وقال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ولا يطعم اليتيم إلا المخلصون الذين يرثون الجنة. قال تعالى في حق المخلصين: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أي يطعمون الطعام ابتغاء وجه الله مع شهوتهم له وحاجتهم إليه. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فكان الجزاء لمن أطعم اليتيم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فيا له من أجر عظيم ما أعظمه. والذي يقتحم عقبة الشح يكون من أصحاب الميمنة. قال تعالى: فلاقتحم العقبة أي فهلا أنفق المؤمن ماله في اجتياز العقبة الكؤود. وهذا مثل ضربه تعالى لمجاهدة النفس والهوى والشيطان لينال رضا الرحمن. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أي وما أعلمك ما اقتحام العقبة. وفيه تعظيم لشأنها وتهويل لأمرها. ثم فسرها تعالى بقوله: فك رقبة أي هي عتق الرقبة في سبيل الله وتخليص صاحبها من الأسر والرق. فمن أعتق رقبة كانت له فداء من النار أو إطعام في يوم ذي مسغبة أي أو أن يطعم الفقير في يوم عصيب ذي مجاعة. وقيد الإطعام بيوم المجاعة لأن إخراج المال فيه أشد على النفس. يتيما ذا مقربة أي أطعم اليتيم الذي بينه وبينه قرابة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات الجليلة هم أصحاب الجنة الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم. ولا يؤذي اليتيم إلا كل مكذب بالدين. قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ هل عرفت الذي يكذب بالجزاء والحساب في الآخرة؟ هل عرفت من هو وما هي أوصافه؟ إن أردت أن تعرفه فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك هو الذي يدفع اليتيم دفعا عنيفا بجفوة وغلظة ويقهره ويظلمه ولا يعطيه حقه ولا يحض على طعام المسكين. وقد ذكر الله تعالى أن الكليم موسى عليه الصلاة والسلام والخضر أقاما جدارا ليتيمين. ففي الرحلة المباركة التي صحب فيها نبي الله موسى عليه السلام الخضر كان من بين الأحداث التي ذكرت أنهما قاما ببناء جدار في تلك المدينة. فلما سأله موسى عليه السلام عن سبب ذلك قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا فإذا كان خير من كان على ظهر الأرض في وقتهما موسى والخضر قد فعل هذا الخير في حق يتيمين فأين من يتأسى بهم في بناء جدران اليتامى التي لا تجد من يقيمها وكفالة اليتيم والإحسان إليه امتثال لأمر الله تعالى فإن الذي أمر بذلك هو الله سبحانه ولذلك قرن تعالى بين عبوديته والإحسان إلى اليتامى فقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فمن أحسن إلى اليتامى فقد أطاع الله تبارك وتعالى فيما أمره به وفي الأحاديث النبوية الشريفة بشارة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكافل اليتيم وكافل اليتيم هو القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وتعليم وتهذيب وغير ذلك وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال بإصبعيه السبابة والوسطى يشير إلى السبابة والوسطى وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار مالك بالسبابة والوسطى وعند أحمد إذا اتقى الله قال الحافظ في الفتح فيه إشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى وهو نظير الحديث الآخر بعثت أنا والساعة كهاتين الحديث وقد رواه مسلم قال ابن بطال حق على كل مؤمن يسمع هذا الحديث يعني في كفالة اليتيم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال بإصبعيه السبابة والوسطى يشير إلى السبابة والوسطى حق على كل مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به ليكون في الجنة رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولجماعة النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ولا منزلة عند الله في الآخرة أفضل من مرافقة الأنبياء وقال النووي في شرحه على مسلم كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية ولا يتوقف في كفالة اليتيم عند رعاية جسده وإنما لا بد من تهذيب روحه ورعاية قلبه وتوحيده واستقامته على دين الله جل وعلا وهذا مزلق ينزلق فيه كثير ممن يجتهد في فعل الخير لرعاية الأيتام يركزون على ما يتعلق بالطعام والشراب والكسوة وما يتعلق بالإنفاق على التعليم المدني وغير ذلك وأما رعاية السلوك والضمير وأما تهذيب النفس والقلب وأما الاستقامة على دين الله جل وعلا فهذا ربما لا يذكر وربما لا يتطرق إليه فكر ولا يرقى إليه سعي وهذا من أعظم الأخطاء في هذا الباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية أنها أعطت لكل ذي حق حقه، فهي شريعة التكافل والتكاتف والتكامل والتآلف، فأوامرها غذاء ودواء، ونواهيها حمية وصيانة، وظاهرها زينة لباطنها، وباطنها أجمل من ظاهرها، شعارها الصدق، وقوامها الحق، وميزانها العدل، وحكمها الفضل. فقد كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، قوم يعدون بناتهم ويحرمون من الميراث نساءهم، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. فقلب مقاييسهم وعدل مفاهيمهم، فألان قلوبهم ورقق طباعهم. وحقيقة هذا التشريع الإلهي الحكيم منذ 14 قرنا تأتي فوق كل ما تتطلع إليه آمال الحضارات الإنسانية كلها. ومن الشرائح المهمة في المجتمع التي اعتنى بها الإسلام اعتناء عظيما وحث على الحرص عليها وكفالتها اليتيم، وهذا مما يحقق كمال التكامل الاجتماعي بأبهى معانيه المنوه عنه في الآية الكريمة: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فدع لك أفل اليتيم اليوم إنما يعمل حتى فيما بعده لو ترك ذرية ضعافا، وعبر هنا عن الأيتام بلازمهم وهو الضعف، إبرازا لحاجة اليتيم إلى الإحسان بسبب ضعفه، فيكون الأيتام موضع خوفهم عليهم لضعفهم، فليعاملوا الأيتام تحت أيديهم كما يحبون أن يعامل غيرهم أيتامهم من بعدهم. وهكذا تضع الآية أمامنا تكافلا اجتماعيا في كفالة اليتيم، بل إن اليتيم نفسه يتيم اليوم ورجل الغد، فكما تحسن إليه يحسن هو إلى أيتامك من بعدك، وكما تدين تدان، فإن كان خيرا كان الخير بالخير والبادئ أكرم، وإن كان شرا كان بمثله والبادئ أظلم. ومع هذا الحق المتبادل فإن الإسلام يحث عليه ويعنى به، ورغب في الإحسان إليه وأجزل المثوبة عليه، وحذر من الإساءة إليه وشدد العقوبة فيه. فليتموا أحزان وأشجان، والكفالة عطف وحنان. اليتموا دموع ألم، والكفالة روح أمل. اليتموا جناح مكسور، والكفالة تجارة لن تبور. ولا ريب أن اليتيم والمسكين من أحق الناس بالرعاية والعناية، وقد أكثر الرب جل وعلا في كتابه العظيم من الحث على الإحسان إليهما ورحمتهما ومواساتهما. فجدير بالمؤمن والمؤمنة الإحسان إلى من لديه شيء منهما من أيتام المسلمين وفقرائهم، فإن الصدقة في هؤلاء في محلها من الزكاة وغيرها. واليتيم هو الذي فقد أباه وهو صغير لم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم زال عنه وصف اليتيم. وقد يفقد أبويه جميعا فيكون أشد في حاجته وأعظم في ضرورته، وهذا كله إذا فقدهما ولم يخلفا ما يكفيه، أما إذا خلفا له ما لن يقوم بحاله فإنه حينئذ لا يكون محلا للصدقة، وإنما يكون محلا للرعاية، محلا للعناية به وبماله والإحسان إليه حتى ينمو هذا المال ويحفظ. وكذلك يكون محل العناية من حيث التربية والتوجيه والتعليم والصيانة، والصيانة عما لا ينبغي. فاليتيم في حاجة من جهة تربيته التربية الإسلامية وتوجيهه وإرشاده، وإذا كان لا مال له كان محتاجا أيضا إلى المال. وهذا كله في الترغيب في الاهتمام بالأيتام والإحسان إليهم ومد يد العون إليهم بكل ما يستطاع. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فينبغي لمن قدر على ابتداء المعروف أن يعجله، ويعتقد أنه من فرص زمانه وغنائم إمكانه، ولا يمهله ثقة بالقدرة عليه فكم من واثق بقدرة فاتت فأعقبت ندما، ومعول على مكنة زالت فأورثت خجلا. ولو فطن لنوائب دهره وتحفظ من عواقب فكره لكانت مغارمه مدحورة ومغانمه محبورة. وقيل: من أضاع الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة من فوتها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: فأما اليتيم فلا تقهر. فمن هو اليتيم؟ اليتم هو الانفراد، واليتيم الفرد، وكل شيء مفرد يعز نظيره فهو يتيم. وأصل اليتم الغفلة، وبه سمي اليتيم يتيما لأنه يتغافل عن بره. فما قيل إن اليتم الإبطاء، ومنه أخذ اليتيم لأن البر يبطئ عنه. ويقال أيضا في سيره يتم، أي إبطاء أو ضعف أو فتور. فكلمة اليتيم في أصلها اللغوي تدور على الانفراد والضعف والبطء والحاجة، وتلك صفات في واقع الحال لليتيم في الغالب. فتدور كلمة اليتيم في اللغة على الانفراد والضعف والحاجة. أما اليتيم في الشرع فهو من فقد أباه وهو دون البلوغ. ففي الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يثنى بعد احتلام. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وتقول العرب: اليتيم الذي مات أبوه، والعدي الذي ماتت أمه، ومن مات أبواه فهو لطيم. إلا أن اسم اليتيم يطلق تجاوزا على كل من فقد أحد والديه أو كليهما. ويقال للصبي يتيما إذا فقد أباه قبل البلوغ، فهو يتيم حتى يبلغ الحلم. ويقال للمرأة يتيمة ما لم تتزوج، فإذا تزوجت زال عنها اسم اليتم، والجمع أيتام ويتاما. أما اليتيم في الشرع فهو من فقد أباه وهو دون البلوغ، أخذا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، مع اختلاف بين الفقهاء في وقت انقطاع حكم اليتم عنه. ولما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. وهذا في أحكام التصرف المالي. أما اسم اليتيم فهو ينقطع بالبلوغ، لما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مر، وهو قوله لا يتم بعد احتلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كيف يقدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من قويها وهو غير متعتع؟ أخرجه البيهقي وابن أبي عاصم، وهو حديث صحيح. فكيف يقدس الله أمة ضاعت فيها حقوق اليتامى الذين لا يجدون لهم فيها معينا سوى الله عز وجل، بعد أن حرموا من أب رحيم يحنو عليهم ويمسح دمعتهم ويشبع جوعتهم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد حر أجر. أخرجه أحمد وابن ماجه، وهو حديث صحيح. فإن لك أجرا في كل لقمة أو شربة ماء تسوقها لحيوان أعجب، فكيف بمن يسوق لقمة إلى فم يتيم يتجرع مرارة اليتم؟ بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر الله لها. أخرجه البخاري. فكيف بمن يحمل في كفه شربة ماء لطفل يتيم؟ وفي سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تطيب به خواطر اليتامى في كل زمان ومكان. فقد توفي والده قبل أن يولد، ونشأ في كفالة جده عبد المطلب، يلقى من الرعاية والعناية ما يعوضه عن فقد أبيه. وبعد أن توفي عبد المطلب وعمره صلى الله عليه وسلم قد جاوز 8 سنوات بقليل، انتقلت كفالته أقدم بوصية جده إلى عمه الشقيق أبي طالب. فنهض أبو طالب لحق أخيه على أكمل وجه وضمه إلى ولده وقدمه عليهم واختصه بفضل احترام وتقدير، فكان لا ينام إلا وهو إلى جواره ويصطحبه معه ما أمكنته الصحبة. قيل لمحمد بن جعفر الصادق: لم أوتم النبي صلى الله عليه وسلم من أبويه؟ قال: لئلا يكون لمخلوق حق عليه. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى؟ ذكرت باليتم في القرآن تكرمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. لقد كان من تقديره تعالى أن جعل خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين يتيما. إنه درس عظيم لكل يتيم. إن هذا الرجل صلى الله عليه وسلم الذي قلب الموازين وأخرج البشرية من براثم الجاهلية إلى جمال وجلال وكمال الحنيفية يتيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. من هذا الغلام العربي في عباءته؟ من هذا الراعي الصغير في غنيمته؟ من هذا الصبي الناشئ على الحمل والرعاية من طفولته؟ من هذا اليافع الذي يأبى إلا أن يعيش من كد يمينه ويأكل خبزه إلا بعرق جبينه، هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يتيم الأبوين، مكفول عمه أبي طالب الذي كان يرعى غنما لأهل مكة لقومه وأهل بلده بالقراريط حتى لا يكون كلا على عمه. هذا هو المهيأ برعايته الغنم لرعاية الأمم، هذا هو المنشأ على الكد في العمل الصغير إعدادا له للنهوض بأعباء العمل الكبير، هذا هو المعد لختم النبوة والرسالة وإظهار أكمل مثال للبشرية، يحمل أعظم آية من وحي الله ويدعو إلى السعادة الدنيوية والأخروية. إنه درس عظيم لكل يتيم لم يكن ولن يكون اليتم يوما حجر عثرة في طريق النجاح والتألق والتطور والتفوق. ولكل أحد مهما كان في أي مكان، فقط احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، آواك الله بعد يتمك ويسر لك من يقوم بشؤونك حتى ترعرعت وكبرت، ومن الله عليك بالرسالة العظمى ووجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا يعني غير عالم، كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وقال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن صار بهذا الكتاب العظيم عالما كامل الإيمان صلى الله عليه وسلم. وجدك ضالا أي غير عالم، ولكنه هداك. لماذا هداه؟ هداه الله بالقرآن. ووجدك عائلا يعني فقيرا فأغناك، أغناك وفتح الله عليك الفتوح حتى كان يقسم ويعطي الناس. وقد أعطى ذات يوم رجلا غنما بين جبلين، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل قول ربك تبارك وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ما قال فآواك، بل قال فآوى. ووجدك ضالا فهدى، ولم يقل فهداك. ووجدك عائلا فأغنى، ولم يقل فأغناك. لماذا؟ لمناسبتين، إحداهما لفظية والثانية معنوية. أما اللفظية فلأجل تناسب رؤوس الآي، كقوله تعالى: والضحى والليل إذا سدى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. كل آخر الآيات ألفات. فقوله ألم يجدك يتيما فآوى، لو قال فآواك اختلف اللفظ، ووجدك ضالا فهداك اختلف اللفظ، ووجدك عائلا فأغناك اختلف اللفظ، لكن جعل الآيات كلها على فواصل حرف واحد. وأما المناسبة الثانية المعنوية وهي أعظم، ألم يجدك يتيما فآوى، هل آواه الله وحده أو آواه وآوى أمته؟ الجواب: آواه وآوى أمته. آواه الله تعالى وآوى على يديه أمما لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. ووجدك ضالا فهدى، هل هداه وحده؟ هدى به أمما عظيمة إلى يوم القيامة. ووجدك عائلا فأغنى، هل أغناه وحده؟ أغناه الله وأغنى به. إذن وجدك يتيما فآواك وآوى بك، وجدك ضالا فهداك وهدى بك، وجدك عائلا فأغناك وأغنى بك. هذا حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: فأما اليتيم فلا تقهر، اذكر نفسك حين كنت يتيما فلا تقهر اليتيم، بل سهل أمره، إذا صاح فسكنه، وإذا غضب فأرضه، وإذا تعب فخفف عليه، وهكذا. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. السائل يظهر من سياق الآيات أنه سائل المال الذي يقول أعطني مالا، فلا تنهر لأنه قال ووجدك عائلا فأغنى، فلما أغناك لا تنهر السائل. تذكر حالك حينما كنت فقيرا فلا تنهر السائل. وأما بنعمة ربك فحدث، نعمة الله عليك حدث بها، قل الحمد لله، رزقني الله مالا، رزقني الله علما، رزقني الله ولدا وما أشبه ذلك. والتحديث بنعمة الله نوعان، تحديث باللسان وتحديث بالأركان. تحديث باللسان كأن تقول أنعم الله علي، كنت فقيرا فأغناني الله، كنت جاهلا فعلمني الله وما أشبه ذلك. والتحديث بالأركان أن تري أثر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. لقد أمرنا الله جل وعلا في كتابه بالإحسان إلى اليتامى في كل زمان ومكان، بل إنه سبحانه أخذ العهد والميثاق على الأمم قبلنا أن يحسنوا إلى اليتامى. قال تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. بل إن الإحسان إلى اليتامى مقترن بتحقيق العبودية لله تعالى، فقد قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وتتعاقب الآيات التي تحض على الإحسان إلى اليتامى. قال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وقال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ولا يطعم اليتيم إلا المخلصون الذين يرثون الجنة. قال تعالى في حق المخلصين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أي يطعمون الطعام ابتغاء وجه الله مع شهوتهم له وحاجتهم إليه. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فكان الجزاء لمن أطعم اليتيم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فيا له من أجر عظيم ما أعظمه. والذي يقتحم عقبة الشح يكون من أصحاب الميمنة. قال تعالى فلاقتحم العقبة أي فهل لا أنفق المؤمن ماله في اجتياز العصبة الكؤود. وهذا مثل ضربه تعالى لمجاهدة النفس والهوى والشيطان لينال رضا الرحمن. وما أدراك ما العصبة فك رقبة أي وما أعلمك ما اقتحام العصبة. وفيه تعظيم لشأنها وتهويل لأمرها. ثم فسرها تعالى بقوله فك رقبة أي هي عتق الرقبة في سبيل الله وتخليص صاحبها من الأسر والرق، فمن أعتق رقبة كانت له فداء من النار أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي أو أن يطعم الفقير في يوم عصيب ذي مجاعة. وقيد الإطعام بيوم المجاعة لأن إخراج المال فيه أشد على النفس يتيما ذا مقربة، أي أطعم اليتيم الذي بينه وبينه قرابة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات الجليلة هم أصحاب الجنة الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم، ولا يؤذي اليتيم إلا كل مكذب بالدين. قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، هل عرفت الذي يكذب بالجزاء والحساب في الآخرة، هل عرفت من هو وما هي أوصافه؟ إن أردت أن تعرفه فذلك الذي يدعو اليتيم، فذلك هو الذي يدفع اليتيم دفعا عنيفا بجفوة وغلظة، ويقهره ويظلمه ولا يعطيه حقه ولا يحض على طعام المسكين. وقد ذكر الله تعالى أن الكليم موسى عليه الصلاة والسلام والخضر أقاما جدارا ليتيمين، ففي الرحلة المباركة التي صحب فيها نبي الله موسى عليه السلام الخضر، كان من بين الأحداث التي ذكرت أنهما قاما ببناء جدار في تلك المدينة، فلما سأله موسى عليه السلام عن سبب ذلك قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إذا كان خير من كان على ظهر الأرض في وقتهما موسى والخضر قد فعل هذا الخير في حق يتيمين، فأين من يتأسى بهم في بناء جدران اليتامى التي لا تجد من يقيمها؟ وكفالة اليتيم والإحسان إليه امتثال لأمر الله تعالى، فإن الذي أمر بذلك هو الله سبحانه، ولذلك قرن تعالى بين عبوديته والإحسان إلى اليتامى، فقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فمن أحسن إلى اليتامى فقد أطاع الله تبارك وتعالى فيما أمره به. وفي الأحاديث النبوية الشريفة بشارة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكافل اليتيم، وكافل اليتيم هو القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وتعليم وتهذيب وغير ذلك. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى، يشير إلى السبابة والوسطى. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار مالك بالسبابة والوسطى. وعند أحمد إذا اتقى الله. قال الحافظ في الفتح فيه إشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى، وهو نظير الحديث الآخر بعثت أنا والساعة كهاتين الحديث وقد رواه مسلم. قال ابن بطال: حق على كل مؤمن يسمع هذا الحديث، يعني في كفالة اليتيم، أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعيه السبابة والوسطى، يشير إلى السبابة والوسطى، حق على كل مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به ليكون في الجنة رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولجماعة النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، ولا منزلة عند الله في الآخرة أفضل من مرافقة الأنبياء. وقال النووي في شرحه على مسلم: كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك، وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية، ولا يتوقف في كتالة اليتيم عند رعاية جسده، وإنما لا بد من تهذيب روحه ورعاية قلبه وتوحيده واستقامته على دين الله جل وعلا. وهذا مزلق ينزلق فيه كثير ممن يجتهد في فعل الخير لرعاية الأيتام، يركزون على ما يتعلق بالطعام والشراب والكسوة وما يتعلق بالإنفاق على التعليم المدني وغير ذلك، وأما رعاية السلوك والضمير، وأما تهذيب النفس والقلب، وأما الاستقامة على دين الله جل وعلا، فهذا ربما لا يذكر وربما لا يتطرق إليه فكر ولا يرقى إليه سعي، وهذا من أعظم الأخطاء في هذا الباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية أنها أعطت لكل ذي حق حقه، فهي شريعة التكافل والتكاتف والتكامل والتآلف، فأوامرها غذاء ودواء، ونواهيها حمية وصيانة، وظاهرها زينة لباطنها، وباطنها أجمل من ظاهرها، شعارها الصدق، وقوامها الحق، وميزانها العدل، وحكمها الفضل. فقد كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، قوم يعدون بناتهم ويحرمون من الميراث نساءهم، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. فقلب مقاييسهم وعدل مفاهيمهم، فألان قلوبهم ورقق طباعهم. وحقيقة هذا التشريع الإلهي الحكيم منذ 14 قرنا تأتي فوق كل ما تتطلع إليه آمال الحضارات الإنسانية كلها. ومن الشرائح المهمة في المجتمع التي اعتنى بها الإسلام اعتناء عظيما وحث على الحرص عليها وكفالتها اليتيم، وهذا مما يحقق كمال التكامل الاجتماعي بأبهى معانيه المنوه عنه في الآية الكريمة: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فدع لك كافل اليتيم اليوم إنما يعمل حتى فيما بعده لو ترك ذرية ضعافا، وعبر هنا عن الأيتام بلازمهم وهو الضعف، إبرازا لحاجة اليتيم إلى الإحسان بسبب ضعفه، فيكون الأيتام موضع خوفهم عليهم لضعفهم، فليعاملوا الأيتام تحت أيديهم كما يحبون أن يعامل غيرهم أيتامهم من بعدهم. وهكذا تضع الآية أمامنا تكافلا اجتماعيا في كفالة اليتيم، بل إن اليتيم نفسه يتيم اليوم ورجل الغد، فكما تحسن إليه يحسن هو إلى أيتامك من بعدك، وكما تدين تدان، فإن كان خيرا كان الخير بالخير والبادئ أكرم، وإن كان شرا كان بمثله والبادئ أظلم. ومع هذا الحق المتبادل فإن الإسلام يحث عليه ويعنى به ورغب في الإحسان إليه وأجزل المثوبة عليه وحذر من الإساءة إليه وشدد العقوبة فيه. فليتموا أحزان وأشجان، والكفالة عطف وحنان. اليتم دموع ألم، والكفالة روح أمل. اليتم جناح مكسور، والكفالة تجارة لن تبور. ولا ريب أن اليتيم والمسكين من أحق الناس بالرعاية والعناية، وقد أكثر الرب جل وعلا في كتابه العظيم من الحث على الإحسان إليهما ورحمتهما ومواساتهما. فجدير بالمؤمن والمؤمنة الإحسان إلى من لديه شيء منهما من أيتام المسلمين وفقرائهم، فإن الصدقة في هؤلاء في محلها من الزكاة وغيرها. واليتيم هو الذي فقد أباه وهو صغير لم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم زال عنه وصف اليتيم. وقد يفقد أبويه جميعا فيكون أشد في حاجته وأعظم في ضرورته، وهذا كله إذا فقدهما ولم يخلفا ما يكفيه. أما إذا خلفا له ما لن يقوم بحاله، فإنه حينئذ لا يكون محلا للصدقة، وإنما يكون محلا للرعاية، محلا للعناية به وبماله والإحسان إليه حتى ينمو هذا المال ويحفظ. وكذلك يكون محل العناية من حيث التربية والتوجيه والتعليم والصيانة، والصيانة عما لا ينبغي. فاليتيم في حاجة من جهة تربيته التربية الإسلامية وتوجيهه وإرشاده، وإذا كان لا مال له كان محتاجا أيضا إلى المال. وهذا كله في الترغيب في الاهتمام بالأيتام والإحسان إليهم ومد يد العون إليهم بكل ما يستطاع. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فينبغي لمن قدر على ابتداء المعروف أن يعجله، ويعتقد أنه من فرص زمانه وغنائم إمكانه، ولا يمهله ثقة بالقدرة عليه. فكم من واثق بقدرة فاتت فأعقبت ندما، ومعول على مكنة زالت فأورثت خجلا. ولو فطن لنوائب دهره وتحفظ من عواقب فكره لكانت مغارمه مدحورة ومغانمه محبورة. وقيل: من أضاع الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة من فوتها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.